بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي من الأمس الأخ أبو أحمد بارك الله فيه يسأل، أبو أحمد يقول هناك عربانات للجمعيات، يقول أشاهد بعض العمال يأخذونها لي يعني خدمة الإفطار في المسجد، يقول هل هذا يجوز؟ أنا أجبته بشكل عاجل وسريع بأن هذا لا يجوز، لا يجوز للعمال المساجد أن يأخذوا هذه العربانات التي هي ليست ملكا للمسجد ولا ملكا للجهة التي تشرف على المساجد، وإنما هي ملك للجمعيات، وإذا أرادوا فعلا استعمالها واحتاجوا إليه يستأذنون الجمعية، يستأذنون، فإن أذنوا الحمد لله، إن لم يأذنوا لا حق لهم في ذلك ولا يجوز. طيب تفضل تفضل يا وائل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي كم سؤال كده.
تفضل أخي وائل.
أول شيء أنا كنت عايش في السعودية وماشي على مذهب السنة في السعودية. لما جيت هنا السودان لقيتهم في المساجد أغلب الأئمة بيسلموا تسليمة واحدة. يعني بعد التشهد الأخير بعد خاتمة الصلاة بيسلموا تسليمة واحدة. هل هذا صحيح كده الصلاة جائزة معهم؟
إن شاء الله يا وائل.
الثاني لو كان باقي لي مبلغ من بطاقة ائتمانية سافرت وما قدرت سدادها، فكيف هل وهم كانوا بيخصموا رسوم تأخير حتى رسوم التأخير المبلغ الإجمالي قد يقارب أن تغطي المبلغ اللي أخذته من البطاقة الائتمانية.
يعني أنت دفعت فيها مبلغ يا وائل؟
أنت دفعت أيوة كانوا يخصموها
أيوة
بشكل شهري، وفوق كده كنت أتأخر ويأخذ رسوم تأخير، فكانت الرسوم التأخير مبلغ يعني طيب قد يقارب أن يغطي المبلغ اللي أخذته.
طيب
وباقي لي مبلغ، هل كذا يعتبر علي شيء ولا لازم سداد المبلغ، مع العلم أنه كانوا يأخذوا رسوم تأخير؟
إيه. والمبلغ اللي المبلغ اللي عليك كم تقريبا الباقي؟ يعني يغطي المبلغ كامل ولا فقط الرسوم هي اللي تغطي المبلغ؟
الرسوم التأخير كانت اللي كانوا يأخذوها يعني كم بقي لي تقريبا زي 400-500 كده بس.
طيب
يعني كانوا ياخذوا رسوم تاخير غطت المبلغ كامل تقريبا، باقي لي بس مبلغ بسيط.
اي بس انت قانونا ونظاما يعني تدخل نفسك في مشاكل اذا ما انهيت البطاقه هذه. من الجهه القانونيه النظاميه قد تمنع طيب من دخول البلد او مثلا توضع على القائمه او شيء. عموما بجاوبك انا الجواب الشرعي ان شاء الله، وهذه نصيحه لك. في سؤال آخر يا وائل؟
نعم. إذا كان علينا إذا كان عندنا مبلغ وكان حال عليه الحول وبعد ما عد عليه الحول انصرف المبلغ كله كامل، يعني انصرف في شراء منزل أو ما شابه ذلك، يعني انصرف المبلغ لكن بعد ما حال عليه الحول، هل نطلع بعد كده الرسوم زكاة المال اللي عليه بعد ما انصرف؟
إن شاء الله يا وائل سؤالك واضح.
شكرا لك.
حياك الله. أبو سلطان.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
خير ونعمة.
الله يسلمك. شيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل أبو سلطان.
السؤال الأول، هل الجنين الذي في بطن أمه عليه زكاة الفطر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كانت جمعت من زكاة الفطر تقريبا 20 زكاة يعني أو أكثر، هل يجوز أن تعطى لأسرة واحدة من الفقراء أم توزع على عدد أسر يعني؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، هل النملة اللي تكلمت في القرآن الكريم عن سليمان عليه السلام هي من النمل الذي يعيش معنا هنا في البيوت الصغير هذا أم هي من نوع آخر؟
إن شاء الله يا أبو سلطان.
شكرا أحسنت.
مرحبا.
زادك الله علما وفهما إن شاء الله.
آمين وإياك.
آمين.
ناجي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السؤال الأول بالله يا دكتور نبيك تعطينا نصيحة لقصة الدعاء. عندنا أمس فيه الإمام ومعه بعض الناس يبوا تطويلة الدعاء. والناس الاخرين ما بيش يطولوا في الدعاء، يقول والله الدعاء انا نخشع فيه، تلقاه 20 يوم يتلو قدام القران وحتى دمعه ما نزلت. وبصراحه يعني اذا بيك تعطينا نصيحه على الموضوع هذا
ان شاء الله.
والموضوع الثاني في واحدين منكرين على رفع الايدي عند الركوع وعند رفع من الركوع وعند النزول للسجود، يقول لك والله مش وارد على الرسول، اذا بيك تعطيهم نصيحه تم
ان شاء الله.
السؤال الثالث، ما المقصود في الحديث الذي قاله الرسول سألوه ما هو أفضل العمل قال طول القنوت، ما معنى طول القنوت؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيك.
مرحبا أخوي. نعم أم صالح.
السلام عليكم. طيب.
عليكم السلام.
بتخبرك سؤالين وسؤال عندي.
تفضل طالب.
كيف حق أن سؤال قال أنت تكفر في المسجد من صلاة القيامة صلاة الإشراق وكذي، مطلوب ولا ما مطلوب؟
ايش هذا يا ام صالح؟ ايش هذا؟
اعتكاف، تعتكفين في المسجد.
الاعتكاف.
ايوه والحرمه.
للنساء. نعم.
للنساء.
ان شاء الله.
الثانية الناس والحياة تدخل المصلى، مو المسجد حق المصلى حق المصلى، تقع مصلى في المسجد حق المساجد، تدخل الحائض ولا ما تدخل؟
ان شاء الله.
والثالثة ايش يقول؟ واحد قاعد عندني 8000 قدر يمكن 8000 وتدين اختي قال منه وبعد ترتها لي.
ام صالح.
وامكاني
ام صالح السؤال 8000 حقت من هذه؟ حقت
وحده وتدينها وحده منا.
ايوه.
يمكن قد لا قالت يمكن 3-4 سنين وعد ما ذكرتها، قالت علي قد لا يمكن ذكاني على والله اعلم.
هذه اخت هذه اختك؟
لا ما هي اختي، وحده من اللي ما
عتب. وحده عندها 8000 واقرضتها لامراه ثانيه. ها
ايوه تقربات وتلك سيطات شلة وتردها وتوهيلة عندها مكانها وعادي قال قدر يمكن 3 سنين عادي ما زكت وقال لأني يمكن عليش زكاة وليش تانا عليش زكاة والله عالي.
ان شاء الله يا مصالح.
قلت بنتخبر فيها وشكرا لزكاة الخير.
مرحبا مصالح. تفضلي هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ مثل الحرمة اللي تبغى تروح عمره تعتمر.
هي.
لازم يقولون تشتري ملابس جديدة كل شيء جديد، يعني لو صرت عند المدينة تغتسل وتلبس كل شيء جديد ولا عادي تلبس من ملابس عادي؟
إن شاء الله.
وثاني سؤال يا شيخ، يعني اللي يطوف على الكعبة اللي يطوف عادي يدعي ولا شلون؟ أبغاك تعلمنا كذا.
شلون
اللي يبغى يطوف؟
شلون اللي يطوف يدعي؟ أكيد
يدعي. هاي شيخ
ابعد الأطفال، الله يرضى عليك ابعد الأطفال عنك.
يا ثاني سؤال يا شيخ، ثالث سؤال، مثل الحين أنا وصلت على المدينة، لما مشيت من بلدي يعني ووصلت على المدينة عادي أظل بالنقاب لما أدخل مكة ولا أخلعه من أمشي من ديرتي أبطله؟
إن شاء الله يا هند.
ورابع سؤال يا شيخ، الله يرحم والديك، لا تذكرت أكلمك يا شيخ.
مرحبا أختي. مرحبا أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ في عندنا نحن أهل الإمارات والجزيرة العربية كلها كانوا آباءنا وأجدادنا في سلب ونهب وأخذ جمال وأخذ ما شابه ذلك. هل الولد اللي مخلف عليها الشيء أنت لما تكبر عند أبوك قطعة جمال عند أبوك قطعة وخلف عليك وأبوه مخلف جدة وأنت تعرفها مثلا أنها جاية بطريقة سلب،
إيه؟
هل هي حلال ولا لك أنت كالابن اللي هو
نعم
من أبوك أو من جدك؟
نعم نعم واضح أبو محمد.
جزاك الله خير.
الله يحفظنا وإياك. ويعقوب. يا أبا يعقوب.
السلام عليكم. أشوف.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك
الشيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
لما في الصلاة لما نمر على إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يجوز لنا أن نصلي عليه ونسلم في الصلاة؟
إن شاء الله يا ابو يعقوب. السؤال الثاني،
بغيت رقمك الخاص عندي في المسألة.
ان شاء الله يساعدونك باذن الله. مرحبا.
جزاك الله خير. تسمع مشكور.
من سيف؟ تفضل يا سيف. راح سيف. طيب طيب ارجع الى الاسئله. عندي الاخ مبروك بارك الله فيه من ليبيا بالامس يسال، يقول بالنسبه لقراءه الفاتحه بعد الامام، يقول هل هي مشروعه؟ اخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبه لقراءه الماموم الفاتحه خلف الامام في الصلاه الجهريه فيها ثلاثه اقوال، والقول الصحيح الراجح هو وجوب قراءه الماموم للفاتحه بعدما ينتهي الامام من قراءتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن إلا بأم الكتاب. فالمقصود يا أخي الفاضل أنه يشرع لك أن تقرأ الفاتحة بعد، بل يجب عليك أن تقرأ الفاتحة بعد ما ينتهي الإمام من قراءته، حتى لو شرع في قراءة سورة. الآن بعض أئمة المساجد أحوالهم على ضربين وقسمين، قسم يترك فترة زمنية يمكن فيها المأمومين من قراءة الفاتحة، وهذا عليه مذهب من المذاهب الفقهية ولهم أدلة في ذلك، وقسم من أهل من الأئمة لا يتركون، يقول أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد أنه كان يترك مجال للقراءة، وإنما كان يسكت هنيها لأخذ النفس ثم يقرأ عليه الصلاة والسلام. على العموم حتى لو كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة وهو سنة، أنت تقرأ الفاتحة وهي ركن ودليلها ظاهر، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم الكتاب. وائل من السعودية يقول أنا عشت في السودان، يقول أنا عشت في السعودية، يقول ولما رجعت إلى السودان وجدتهم مثلا يسلمون تسليمة واحد، يقول ما حكم صلاتي خلفهم؟ أخوي وائل بارك الله فيك، بإجماع أهل العلم على أن من سلم تسليمة واحدة في الصلاة فالصلاة صحيحة، وذلك لوجود أصل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم في صلاة تسليمة واحدة. لكن الصواب، وهذا طبعا مذهب من المذاهب الفقهية، أنت استغربت لأنك عشت في السعودية والعمل على خلاف هذا الأمر، عندكم في السودان أكثر من مذهب، المذهب المالكي هم الذين يسلمون تسليمة واحدة، فلعلك أنت ما عرفت هذه المذاهب. على العموم أخي الفاضل بالنسبة لك لو سلمت تسليمتين فهو الأفضل والأكمل، يعني وهذا لا يعد مخالفة للإمام، لأن الإمام قد انتهى من الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تختلفوا على إمامكم الاختلاف في الأفعال، أما وقد انتهى من الصلاة فلو أتيت بتسليمتين فهو الأكمل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمتين، وأما التسليمة واحدة فهي ثابتة لكنها كانت في قيام الليل، من حديث عائشة أنه سلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة، وهي أيضا محتملة، لأن أحيانا لأن لبعض أهل العلم كلام في قضية يعني توجيه هذه التسليمة. على العموم لو سلم تسليمتين فهو أفضل، وهذا لا يعد مخالفة للإمام. وائل يقول يعني كان عنده بطاقة ائتمانية، يقول بسبب التأخير أخذوا مني رسوم كثيرة تعادل القيمة المتبقية، يقول الآن يعني هل يجوز أن أسددها أو شيء من هذا القبيل؟ أخوي الفاضل أنا قلت لك يعني أنا أعطيك جوابين، جواب فتوى شرعية وجواب نصيحة قانونية، أما النصيحة القانونية فأنت مطالب بأنك تسدد هذا الشيء، وممكن ترتب عليك يعني غرامات متتابعة ومضاعفة، وأيضا ممكن أنك تحرم الدخول لأن اسمك ممكن يوضع في القائمة السوداء أو شيء من هذا القبيل الذي تتعامل فيه البنوك، فأنت تحذر من هذا الجانب. المسألة الأخرى هذا يختلف باختلاف طبيعة البطاقة، فإن كانت ربوية فالأصل أنك لا يجوز أن تقدم على الربا، ما يجوز لك، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا الأول. وإذا استطعت أن تتخلص منها من دون يعني غرم فهذا طيب، إذا لم تستطع فأنت مطالب الآن مثل ما ذكرت لك قانونا أنك تسدد. أما إذا كانت البطاقة الائتمانية سليمة وشرعية وعليها فتوى شرعية مثلا فأنت هذا حق عليك، يجب عليك أن تسدد هذه البطاقة، يجب عليك أن تسدد هذه البطاقة. على العموم أنت الآن يعني أعتقد بأن الجواب الشرعي لك غير مفيد. أنت الآن يعني مثل ما يقولون تورطت في هذه البطاقة، فيجب عليك أن تتخلص منها، وإذا كان قد دخلت في ربا فتتوب إلى الله عز وجل مما سلف منك وكان. وأل يقول إذا كان شخص عنده مبلغ مالي وحال عليه الحول ثم بعد حولان الحول قام واشترى به منزل وذهب المبلغ، هل الزكاة مستقرة؟ نعم الزكاة مشغولة بها الذمة ومستقرة وواجبة على الإنسان. فأي شخص عنده مال فيه يصلح فيه النماء أو قابل للنماء ومضى عليه حول فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال، فلو تصرف فيه بعد حولان الحول فإن الزكاة لا تلغى عنه في مثل هذه الصورة، لكن لو تصرف فيه قبل الحول بيوم ما عليه زكاة. أما وقد حال عليه الحول فإنه وتصرف بهذا المال شراء مثلا بيع عفوا شراء بيت أو سيارة فإن الذمة مشغولة بهذه الزكاة، فأخبرهم بارك الله فيك بوجوب إخراج زكاة هذا المبلغ اللي تصرفوا فيه. أبو سلطان يسأل يقول هل الجنين عليه زكاة الفطر؟ أخي الفاضل بالنسبة للجنين لا تجب زكاة الفطر على والده أو على وليه مثلا، ولكن تستحب استحبابا، وذلك لفتوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وبإجماع أهل الإسلام على أن الخلفاء الراشدين هم أربعة: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا وإياهم في جنات النعيم. ولذلك عثمان رضي الله عنه أفتى بأنه يستحب استحبابا إخراج الزكاة عن الجنين، لكن ما يجب. فلو يعني كان عندك مثلا قدرة وكذا طيب أنك تشمل الجنين مع زكاة البقية بارك الله فيك. أبو سلطان يقول لو تجمعت 20 زكاة فطر ممكن نعطيها فقير واحد؟ ممكن، يجوز أن تجتمع أكثر من زكاة وتعطى لفقير واحد، وأيضا الزكاة الواحدة ممكن تقسم على أكثر من فقير. يعني بعض الناس اللهم بارك زكاة فطر 40 كيلو يقول أبغى أوزعها على 4 أسر 5 أسر مثلا 10 أسر. طيب بعض الناس يقول لك مثلا فقير هذا نعرف أنه محتاج جدا وما عندنا في المنطقة أو في الحي أو في الفريج أو في البلد مثلا شخص يعني ممكن أنه يكون فقير مثل حالته، فيجتمعون الجيران أو الأرحام أو الأقارب يدفعوا له زكاة واحد، ما في شيء والحمد لله، وهذا إغناء له في هذا اليوم في هذه الليلة إغناء له. وممكن هو إذا ملكها قبل العيد يجب عليه يطلع زكاة فطرة هو لأنه أصبح غني الآن، وخبروه بهذا يا أبو سلطان، هو الآن لما جبتوا له الزكاة 20 زكاة فطر أصبح غني، أصبح عنده قدرة، هو يطلع أيضا زكاة فطر قبل صلاة العيد. أبو سلطان يسأل عن النمل التي تحدثت مع سليمان، يقول هل هذه مثل النمل اللي عندنا أو شيء آخر؟ والله يا أبو سلطان أولا هذا مشهد لم أشهده ولم أحضره حتى إني أعطيك يعني طبيعة النملة تلك أمة قد خلت، هذا أمر. الأمر الثاني الله يرضى عليك ويبارك فيك، دائما يا أبو السلطان وخذ قاعدة في حياتك في الجوانب الشرعية، دائما الإنسان يسأل عن الشيء الذي يضيف إليه شيء، يضيف إليك علم، يضيف إليك معرفة، يضيف إليك حكم شرعي. ولذلك ربنا جل وعلا أدبنا في القرآن في مواقف كثيرة، مثلا جاء الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر، ليش؟ فقال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فهم سألوا عن شيء الله عز وجل نقلهم إلى شيء مفيد، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وجاءت الآيات. أين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان لما جاءه رجل قال متى الساعة، متى أعطيني وقت الساعة بالضبط، قال ماذا أعددت لها، قال لم أعد لأن يحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببت. ولذلك ربنا جل وعلا ضرب صفحا عن كثير من القضايا المبهمات هذه ولم يفصل فيها لأنه ما في فائدة. يعني مثل كلب أصحاب الكهف، بعض الآن الناس عنده إغراق في قضية معرفة لونه ومعرفة جنسه ومن أي سلالة ولونه وطبيعته، هذا كلام حقيقة يعني ما يفيد الإنسان ولا يضيف إليه شيء. أيضا يا أبو سلطان أنت أضفت لنا اليوم شيء جديد الله يرضى عليك، وهي قضية النملة معروف النمل معه أشكال وألوان وأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمم النمل أمم، الله أعلم. معرفتنا لجنس النملة ما يفيدنا شيء، ما يضيف إلينا شيء، وما يزيد في علمنا، إلا مجرد فقط هذه من يعني الأشياء التي يعني لا فائدة من ورائه ولا طائلة تحته، ما في فائدة. ولذلك أخي الفاضل دائما الله يحفظك ويرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص يا رب أنك تشتغل مثلا في الأشياء التي تضيف إليك. الحين مثلا عندنا كتب تفسير للأسف لما تقرأ فيها تجد عجب، يعني بعض المفسرين ننشغل في تفريعات وفي أمور يعني ما فيها فائدة، مجرد فقط يعني استعراض، مجرد قضية والله نقولات وتسويد صفحات، والله أغلب هذه الصفحات لو سودت بفوائد وأحكام ومسائل وشذرات من العلم لأفادت الناس. فبارك الله فيك، ليس هناك علم، ما عندنا علم، لكن الفائدة وين؟ الفائدة أن الله عز وجل أعطى سليمان آيات ومعجزات وبراهين، من جملتها أن الله تعالى علمه منطق الطير، قال وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله عز وجل علمه منطق الطير، وهذا يدلنا على أن الطير لها لغة والنمل له لغة ومنطق وبقية الحيوان، كل حيوان النملة هذه التي لا يعرف لا يسمع صوتها، معروف النمل معروف ما له صوت، يعني ما يسمع بالأذن المجردة، يمكن بأجهزة وآلات وشيء، لكن الله أسمعه سليمان عليه الصلاة والسلام، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكرنا. وهذا يدلنا أخي الفاضل على أن هذا الخلق ليس عبث، هذه أمم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن نبي كان جالسا تحت شجرة فقرصته نملة فأمر بفراشه ثم أحرق بيت النمل أو قتل النمل، فقال الله هل لا نملة واحدة؟ هل لا نملة واحدة؟ هذه أمم بارك الله فيك. فالفائدة في هذا، بارك الله فيك يا أخوي أبو سلطان. ناجي يسأل يقول أو يريد نصيحة في مسألة تطويل الدعاء، يقول الناس مختلفون في قضية تطويل الدعاء أو تقصيره، يقول بعض الناس يطلب كذا وبعض الناس يقول ما نخشع إلا بتطويل الدعاء. أخوي الفاضل، أولا الدعاء عبادة، ربنا جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لاحظ قصص الأنبياء في القرآن كلهم أهل دعاء، ولذلك قال جل يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالأنبياء يدعون الله في حال الخوف وفي حال الرجاء وفي حال الشدة وفي حال اليسر، دائما لهم صلة بالله عز وجل. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس دعاء، فلقد كان يدعو ربه جل وعلا دعاء كثيرا وطويلا، وكان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الدعاء. ومن جملة تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه علم السبط الحسن بن علي رضي الله عنه ورضي عن والديه، علمه أن يدعو بهذا الدعاء، دعاء القنوت، قنوت الوتر، بعد منتصف رمضان، لما يكون منتصف رمضان يبدأ يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا هو الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام. أخوي ناجي، مشكلة الناس الآن أنه ما يعرفون كثير من المعاني المشتمل عليه هذا الدعاء، يعني الآن لو جلس كل واحد يستحضر معاني هذا الدعاء والله لكفاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكان يحب جوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام، وكان لا يرغب في هذا التمطيط ولا في هذا التطويل ولا في شقشقة العبارة ولا في قضية التفريع. الآن في بعض الناس يفرع في الدعاء بشكل حقيقة فيه اعتداء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، وفي لفظ في الطهور والدعاء، في الدعاء والطهور، الطهور يعني الوضوء، يعتدون يتجاوزون، وكذلك في الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه جوامع الدعاء، كما أنه أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، هذه يحتاج الإنسان يتأمل ويقف معها، اللهم اهدني في من هديت، أي هداية، وأعظم هداية، هداية الإسلام، وعافني في من عافيت، أي معافاة، وتولني في من توليت، أي موالاة هذه، وأي تولي، وإلى آخر الدعاء، بارك الله في الجميع. للأسف الشديد يعني الناس أصبح عندهم يعني مثل هذا النوع ومثل هذا الطلب. ولذلك أخي الفاضل الوسط طيب، يعني قل لهؤلاء الأئمة يعني مثلا يحرصون على أن يدعوا مدة دقيقتين، دقيقة ونصف مثلا، 3 دقائق، لا يزيدون على ذلك، لا يزيدون على ذلك. أنت الآن إذا حسبت هذا الدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام ما يتجاوز 15 ثانية، ما يتجاوز، يعني إذا بالغنا قلنا 15-20 ثانية، ما يصل إلى دقيقة. ولذلك اشتمل على معاني عظيمة واشتمل على تأله لله عز وجل يعني عظيم وكبير. فالمقصود يا أخي الفاضل الناس يوجهون، طبعا أنتم توجهونهم برفق وبلين، تتلطفون مع الناس. وقضية والله أن يخشع في الدعاء ما لا يخشع في يعني يخشع في الدعاء ولا يخشع في القراءة، هذه مشكلة صراحة، هذه مشكلة. لكن بعض الناس تحركه العواطف، يعني بمعنى بعض أئمة المساجد لما يدعون يعني يحاولون أن يعني يكون هناك تناغم بين قضية رفع الصوت وخفضه وأيضا التذكير بالقبر وبالنار وشيء هذا، فيهيجون العواطف والمشاعر، فيعني تفيض العيون بالدمع. والمقصود بأن القرآن هو الذي ينبغي أن تحرك به القلوب. ولذلك قال عبد الله بن مسعود وهو ينصح في قراءة القرآن قراءة بتؤدة وبخشوع، قل اقرأوا القرآن ولا تهذوا هذا الشعر ولا تنثره نثر الدقل، قفوا عند عجائب وحركوا به القلوب. والله جل وعلا أخبر عن أهل العلم أنهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تلي عليه القرآن كان يبكي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول ابن مسعود قال اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فكان يقول قرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان. على العموم أخي الفاضل بارك الله فيك، تلطفوا مع الناس، لا تبالغون. قضية الدعاء يعني التطويل هذا الساعات وكذا هذا غير مشروع، ويعني والتقليل بحيث أن الناس ما تفهم المعاني، كونوا وسط، دقيقتين، دقيقة ونص، 3 دقائق، بهذا الحدود بارك الله فيكم. طيب عندي فاصل قصير أذهب إليه ثم أعود إليكم بحول الله. وهذه من السنن بالمناسبة يا أخ ناجي، من السنن وليست من الأركان ولا من الشروط ولا من الواجبات، وإنما هي من السنن المستحبات. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في الصلاة في 4 مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام قال الله أكبر بهذه الطريقة. الموضع الثاني لما أراد الركوع قال الله أكبر ثم ركع. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. الموضع الرابع هو عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. ولذلك كأني فهمت من سؤالك أنه إذا أراد السجود، لا، ليس هناك رفع للأيدي عندما يريد الإنسان السجود. لماذا؟ لأن الرسول ما فعله، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يوجد يا أخي الفاضل بعض المذاهب، يوجد بعض المذاهب الفقهية التي عندها قواعد ويعني أصول في قضية يعني الفقه اللي عندهم، يقول يكفي في تكبيرة الإحرام فقط. لكن الصواب أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من السنة أن يكبر الإنسان في هذه المواطن 4، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع لما يجي يركع يقول الله أكبر، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول. وبعدين يا أخي ناجي بارك الله فيك، علموا الناس السنة برفق ولين وتلطف أيضا معهم، ولا يعني تعلمونهم على شرط القبول، لا، وجه وعلم، قل هذا الثابت عن سلم في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث أبي حميد الساعدي ومجموعة من الصحابة، علمهم ولا تجادل على السنة، يعني لا تجادل عليها ولا تكون المسألة هذه سبب من أسباب الخلاف، لأنه أبدا ما يمكن للسنة أن تفرق، السنة تجمع. ولذلك علمهم برفق ولين واتركهم، إن استجابوا استجب، ما استجابوا ما عليك من حساب من شيء، لك الأجر والثواب، لأن هذه تجارة مع الله، تبليغ العلم وتبليغ السنة تجارة مع الله عز وجل. فلا تجادل على السنة ولا تكون هذه سبب من أسباب الخلاف. فإذا قال لك والله أنا أعتنق المذهب هذا الذي لا يرفع الأيدي، اتركه، لا تقول لا يعني أنت مبطل وأنت مثلا لا تريد السنة، لا لا تقول له هذا الكلام، قل هذا الذي عندي أنا ثبت عندي وسألت أهل العلم بهذا فتفضل، إن استجبت ما استجبت ما أنت لا تتحمل يعني عنه شيء يوم القيامة. ناجي يسأل يقول يعني أفضل العمل طول القنوت، يقول ما معنى القنوت؟ أولا أخي الفاضل بالنسبة لي هل هذا حديث أو لا، أنا ما يحضرني شيء من هذا القبيل، لكن معلوم بأن القنوت يطلق على معاني في اللغة، لغة العرب واللغة وأيضا الشرع في الحقيقة الشرعية وفي الحقيقة اللغوية. أولا القنوت يطلق على الدعاء، ولذلك الآن عندنا يقال دعاء القنوت، القنوت اللي هو الدعاء في القيام، الدعاء في القيام. القنوت أيضا يطلق على طول القيام، قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، يعني فالمقصود بأن هنا الإطالة في الصلاة، الإطالة في طول القنوت ليس معناه الدعاء، ولذلك هو يطلق على معاني، فإذا أضيف إلى الدعاء فإن المقصود فيه القيام، يقول دعاء القنوت يعني دعاء الدعاء الذي في الصلاة المطولة التي يعني يطيل الإنسان فيها القيام والركوع والسجود، هذا هو المعنى. ولذلك قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، طبعا جاء في تفسير هذه وقوموا لله قانتين قال زيد بن أرقم وأمرنا بالسكوت في الصلاة، لأنه قديما كانوا يتحدثون في الصلاة فأمروا، ولذلك القنوت يطلق على معنى السكوت، ويطلق على معنى طول القيام، ويطلق على معنى طول العمل عموما سواء كان في ركوع أو سجود، ويطلق على الدعاء بارك الله فيك. هو لا يعني هذا الذي ذكرته أنت قبل قليل فيما يتعلق بقضية تطويل الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطول الدعاء ولم يكن يأمر به عليه الصلاة والسلام، فتنبه لهذا. أم صالح من أبو ظبي تسأل عن حكم اعتكاف النساء في المساجد. أخت الفاضل يجوز بإذن الزوج، يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد إذا أذن لها زوجها إن كانت ذات بعل أو وليها إن كانت غير ذات بعل يعني غير متزوج، فيجوز لها أن تعتكف، وأيضا بشرط أن يكون هناك أمن، أن يكون هناك أمن وأمان مثلا يعني ما في خوف عليها فيجوز. لكن هنا تنبيه مهم جدا، وهو أنه إذا تعارض الاعتكاف مع حقوق الزوج ومع حقوق الأولاد فإن الواجب مقدم على المسنون، لأن الاعتكاف سنة مستحبة، الاعتكاف سنة مستحبة، واستئذان الزوج واجب، خدمة الزوج واجبة، خدمة الأولاد والقيام على تربية الأولاد واجبة، كذلك الإذن، إذن الوالد وإذن الولي الأمر كان يكون أخ كبير أيضا واجب. ولذلك إذا أذن الزوج للمرأة أن تعتكف وبرضا نفسه وكذا طيب، إذا لم يأذن لا يحق لها ولا يجوز لها. وللأسف الشديد الآن نسمع يعني بعض الأمور الغريبة جدا، يعني بعض النساء الآن تذهب إلى صلاة القيام وإلى صلاة التراويح ولا تستأذن زوجها ولا زوجها يدري عنها، وبعض الأزواج قد يكون له حق في المرأة يريدها مثلا لشيء وهي ترفض تقول لا قيام الليل عندي أبدأ من حقك، وهذا هذا كلام غاية في الخطورة. ولذلك على المرأة أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني الصيام النفل، إلا بإذنه. فإذا أرادت المرأة تصوم الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض وزوجها موجود حاضر في البلد ما تصوم إلا بإذنه، لأن حقها حق الزوج أعظم من حق أعظم من صيام الاثنين والخميس، واضح. ولذلك عائشة رضي الله عنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان تقول لمقام رسول الله ولحق رسول الله زوجها عليه الصلاة والسلام. فأخي الفاضل أختي الفاضلة بارك الله فيك، ينبه النساء إذا كان مثلا يتعارض مع حق الزوج وحق الأولاد وحق البيت أو كان عليها خطر ما تذهب ولا تعتكف بارك الله في الجميع. أم صالح تسأل عن المصلى، تقول هل تدخله الحائض؟ أختي الفاضلة الذي يفتى به الآن على أن المصلى لا تدخله المرأة الحائض، هذا الذي عليه الفتوى، ويستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية حينما أمر بإخراج النساء إلى صلاة العيد قال وأمر بإخراج الحيض وأن يجتنبن المصلى. بعض العلماء قالوا يجتنبن المصلى يعني مكان الصلاة، بعض العلماء قالوا لا لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وإنما قصد الصلاة، يجتنبن المصلى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالصلاة بالمصلى عن الصلاة للمجاورة، وهذا يجري على لغة العرب ولغة الشرع أيضا. ولذلك طبعا المرأة تجتنب المسجد والمصلى، لكن إن احتاجت مثلا كدرس علم مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو كانت مع زوجها مثلا في السيارة وأراد يصلي وهي ما تستطيع البقاء في السيارة، ممكن تدخل المصلى. بارك الله في الجميع. أم صالح تقول يعني امرأة أعطت 8,000 أقرضتها لامرأة أخرى، تقول تأخرت عليها في قضية السداد، هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة إذا كان المبلغ مضمون الرجوع يا أم صالح. إذا كانت تقول هي المرأة هذه طيبة وصادقة ولكن تأخرت، عندها ظروف وكذا وناوي تجيب المبلغ، تزكي. أما إذا كانت لا معسرة يعني ما عندها شيء وخايف المبلغ يروح عليها، أو كانت مثلا مماطلة تماطل، أو كانت جاحدة تقول مالك شيء عندي، لا ما تزكي حتى تقبضه عن سنة واحدة، سنة القبض. بارك الله فيك. هند من السعودية تقول هل صحيح أن المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى العمرة لازم تشتري ثياب جديدة؟ غير صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح ومردود. ولذلك المرأة تحرم بثوبين، عفوا تحرم بالثياب التي عندها، ثياب العادية، أهم شيء لا تكون ثياب زينة، ما تكون ثياب حفلات، لا ثياب عادية، ثياب البيت المستورة اللي تسترها ما فيها شيء. حتى الرجل الآن بعض الناس يعتقد بأنه لازم كل عمرة لها إحرام، وهذا غلط يا أخوي. إحرامك اللي عندك اللي اعتمرت فيه قبل كم شهر، خلي أم العيال تغسله وتروح فيه مرة ثانية، بدل هالخسائر وبدل هالتكاليف. بعض الناس عنده اعتقاد يقول لا هذا اعتمرت فيه المرة الماضية، وبعدين يجوز لك تعتمر فيه 10 مرات و100 مرة ما في شيء، الحمد لله ما دام سليم تنظف لك وتغسله بشرط ما تطيبه ها، وتروح فيه للعمرة. وكذلك المرأة تحرم بثياب العادية ما فيها شيء. هند أيضا تسأل تقول بالنسبة للدعاء حول الكعبة، يا هند الله يرضى عليك، الدعاء حول الكعبة مستحب، ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود، أكيد تعرفينها أنت، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا بين الركن اليماني والحجر الأسود. وبعدين تكثرين من الدعاء، تسألين الله من خيري الدنيا والآخرة، وتجنبي هذا الدعاء اللي يوزعون أحيانا يقول دعاء الشوط الأول دعاء، هذا بدعة بدعة، ما في شيء اسمه دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني. ادعي الله بلهجتك وبطريقتك وبالأمور العادية، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي والدي، اللهم احفظ لي زوجي، اللهم أصلحه، اللهم احفظ عيالي، بلهجتك العادية، احفظ عيالي يا رب، جنبهم الفتن، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، اللهم جنبهم الأمراض، اللهم يا رب تقبل عمرتي، اللهم تقبل طاعتي، اللهم اشفني يا رب وعافني، اللهم عافني في بدني، عافني في سمعي، عافني في بصري، اللهم عافني كلي، بهالطريقة هذه. بارك الله فيك. إن تسأل تقول بالنسبة للنقاب، تقول هل أخلعه عند الميقات ولا عندما أصل المكة؟ أخت الفاضلة، النقاب من محظورات الإحرام على المرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، والقفازين هذه اللي في اليد يسمونها جوارب اليد، القفازين هذه تخلعها وتضع يدها تحت العباية، إذا أحرمت تضع تحت يدها العباية، وأما النقاب تشيله، ويجوز له أن تضع الغشوة لكن من دون نقاب، تضع على الوجه مثلا لكن من دون نقاب، بمجرد الإحرام تنزع النقاب، ما تنتظر إلى مكة، هذا قبل الإحرام ممكن، أما بعد الإحرام من ساعة الإحرام تخلع النقاب. بارك الله فيك. أبو محمد من العين يسأل يقول قديما كان الناس هنا وفي كثير من البلاد يعني الآباء عندهم سلب ونهب وشيء من هذا القبيل، ويأخذون جمال هذا وجمال هذا، يقول بالنسبة للأولاد الذين يعرفون بأن والدهم أخذ هذا بطريق غير مشروع، يقول ما موقفهم من هذا الأمر؟ أولا أبو محمد حقيقة يجب علينا أن نستذكر هذه النعمة، وهي شكر الله عز وجل على هذا الاجتماع وهذا الائتلاف وهذا الخير الذي عم الله عز وجل به هذه البلاد وكثير من بلاد المسلمين، كانت متفرقة ومتوزعة وكان فيها يعني إشكالات كثيرة، فالحمد لله اللي جمعهم تحت قيادة واحدة، والأمن يضرب برواقه، والحمد لله الناس في أمان وفي أمن، وهذه والله من نعم الله عز وجل. ولذلك ربنا جل وعلا في سورة آل عمران أمرنا أن نستذكر مثل هذه النعم. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولذلك ربنا جل وعلا امتن على الصحابة بنعمتين: نعمة العقيدة والإيمان والإسلام، ونعمة الاجتماع. يعني أعداء الأمس أصبحوا إخوانا، إخوان اليوم، على ائتلاف وعلى محبة واجتماع، وبهذا بدأت عملية التنمية والانتشار. كذلك هذه البلاد هذه من نعم الله، فنحمد الله عز وجل الذي ألف بين القلوب وجمع الكلمة وأصبحت البلاد هذه بلاد طيبة ويعني نافعة ومباركة، وهذه من نعم الله. بالنسبة لسؤالك أخي الفاضل، لا يجوز أبدا لأي إنسان يعلم بأن هذا حق مغتصب، أن هذا عفوا شيء مغتصب، وأن صاحب الحق معروف ويبقيه عنده، فيده يد ظالمة متى ما أبقى هذا الشيء عنده. ولذلك واجب على الورثة إذا أرادوا نجاة مورثهم والتخفيف عليه أن بعد يعني إذا لم يتب إلى الله عز وجل أن يرجع الحقوق إلى أصحابها، يعيد الحقوق إلى أصحابها. فإذا تعرف أن هذا الجمل أو هذه الأرض مثلا هذه ليست لك وإنما غصبت، أو هذا الجمل أو هذا المال أو هذا الشيء الفلاني مثلا، يجب عليه أن يعاد إلى أصحابه. إذا لم يعرف له صاحب فإنه يتصدق به عن هؤلاء، ويكون الثواب لهم وأيضا الثواب لمن فعلا تخلص من هذا الغصب أو من هذا المال الذي لم يستحقه مورثهم. بارك الله في الجميع. عندي أبو يعقوب، بس تسمح لي بس نص دقيقة أو أقل. أبو يعقوب طبعا انتهى وقت البرنامج، الله يبارك فيك. بالنسبة لقراءة الإمام إن الله وملائكته يصلون على النبي في صلاة النافلة مثل التراويح وقيام الليل، طيب أنك تقول صلى الله عليه وسلم في نفسك، تسمع نفسك فقط ما تجهر به. إذا مريت بآية تسبيح تنزه الله تقول سبحان الله، إذا مريت بآية رحمة تقول يا ربي من فضلك مثلا، تسمع نفسك فقط. إذا مريت بآية عذاب تستعيذ بالله تعالى من النار أو من العذاب. هذا في النافلة. أما الفريضة فلا، الفريضة ما تتكلم فيها بشيء، وإنما تنصت للقراءة. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. أسأل الله تعالى يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يوفقنا وإياكم في خواتيم هذا الشهر لكل خير، ويجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. إلى اللقاء الغد بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.